السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. شخصية فذة متميزة، ألا وهي شخصية الصحابي الجليل الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كيف حدثنا القرآن عن شخصية عمر الفاروق رضي الله عنه، الذي نستقرئه من كتاب الله تبارك وتعالى أن القرآن حدثنا عن عمر كشخصية ملهمة، كشخصية مسددة موفقة، كشخصية الحق في لسانه وقلبه، الحق على لسان عمر وفي قلب عمر الفاروق رضي الله عنه، كشخصية قوية في الحق، كشخصية الحق ما رآه عمر بفضل الله عز وجل، حيث كان يقول عنه عبد الله ولده: ما قال عمر قط عن شيء أظنه كذا إلا كان كما قال. أرأيتم، يقول عبد الله بن عمر عن أبيه عمر الفاروق رضي الله عنه: ما قال عمر عن شيء أظنه كذا، يعني حاجة كده، ايه نظام الفراسة المتميزة، حاجة كده يعني الناس كلها مش واخدة بالها منها، وهو يقول أظنه كذا إلا كان كما يظن. توقعاته صائبة، تحليلاته للأحداث 100% بفضل الله عز وجل، وهذا للفراسة والعبقرية التي تميز بها عمر الفاروق رضي الله عنه. طبعا اللقاء الماضي تكلمت عن حديث القرآن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وطبعا لأن أقول من هذا أن أبا بكر الصديق هو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عمر الفاروق رضي الله عنه. لأن الكلام مثلا عن سيدنا عمر في شيء من الذهول والدهشة، لأن كل حتى كمان لما حد يتكلم عن سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه، بعض الناس يظن ان المتكلم بيعلي سهم عمر على ابي بكر الصديق، وهذا ليس حقيقي مطلقا. اي واحد بيتكلم عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معلوم قدر ابي بكر الصديق رضي الله عنه، انما عمر الناس كلها مشتاقة لهذه الشخصية، شخصية كشخصية عمر الفاروق رضي الله عنه، وان كان برضه شخصية ابي بكر الصديق شخصية مؤثرة جدا جدا، حمى الله تبارك وتعالى بالإسلام في حروب الردة إلى آخر هذه الأشياء. سيدنا عمر إن يكن محدثون في هذه الأمة فعمر الفاروق رضي الله عنه، إنما خلاص النبوة قطعت كل شيء، النبوة قطعت كل شيء. فتعالوا نشوف أحبابي في الله ماذا قال عمر عن نفسه، ماذا قال عمر عن نفسه فيما يتعلق بالقرآن الكريم. الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهنشوف طبعا كل ده في من خلال القرآن الكريم، إنما الحديث كده مبدئيا: قال وافقت ربي عز وجل في ثلاث، وافقت ربي، وفي رواية وافقني ربي عز وجل. وافقت ربي عز وجل يعني اتفقت مع القرآن، يعني كان الأمر لي فيه رؤية ونزل القرآن بما أراه. وفقني ربي عز وجل يعني نفس المعنى ونفس المؤدى، ما فيش فرق بين الاثنين، ودي مش أدب من دي ولا حاجة، يعني مش كلمة أكثر أدبا من التانية، الاثنين واحد والاثنين معنى واحد. قلت أو رقم واحد: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وهنشوف الكلام ده كله معناه إيه، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين: قلت يا رسول الله،
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فأنزل الله آية الحجاب. ونشوف إيه هي آية الحجاب. واجتمع على رسول الله، رقم ثلاثة بقى، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل القرآن بنفس اللفظ. وفي رواية المسلم ذكر فيها أسار بدر، وهي قصة رابعة. ده الحديث، وفي طبعا معايا حاجة خمسة كمان، إنما ده حديث البخاري اللي اتكلم عن عمر وهو بيتكلم عن موافقة القرآن لسيدنا عمر رضي الله عنه. تعالوا نشوف كده قصة أسرى بدر، وإزاي القرآن جاء كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه. القرآن جاء كما قال عمر، نفس رأي عمر، نفس اختيار سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ايه قصة أسرى بدر؟ وايه رأي عمر اللي القرآن نزل بنفس رأي سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه؟ بعد انتهاء معركة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في هيعمل ايه في الأسرى، فأشار أبو بكر الصديق برأي، وأشار عمر برأي. أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، أرى أن نأخذ الفداء، والفداء ده هيبقى قوة للمسلمين، والفداء ده كمان على أساس هيبقى في مقابل مال، يبقى قوة للمسلمين على الكفار، أو في مقابل إن الكفار اللي عارف قراءة وكتابة يعلم حد من الصحابة القراءة والكتابة، وبعدين يبقى كده فداء هذا الأسير. وكمان في فايدة في فك الأسر كمان يا رسول الله، إن إحنا نقبل فيها الفداء سواء كان بالمال أو بتعليم القراءة والكتابة، في فايدة كمان أن هؤلاء يرجى لهم الإسلام، ممكن ربنا عز وجل يكرمهم ويسلموا بعد ذلك. تمام؟ ده رأي مين؟ رأي أبو بكر الصديق الذي أشار به على النبي عليه الصلاة والسلام، وده كان في كتير من الصحابة مؤيد لهذا الرأي. طيب، لما استشار عمر الفاروق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا أرى كما يرى أبو بكر الصديق، ولكن أرى أن يقتل الأسرى. رأي عمر إيه؟ أن يقتل الأسرى. فجاء القرآن موافقا لرأي عمر الفاروق رضي الله عنه. إزاي جاء؟ إزاي يعني إيه قصة إن القرآن جاء موافق لقول عمر الفاروق رضي الله عنه؟ لسه قايلين الآية دلوقتي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسخن في الأرض يعني يقتل ويشتد في قتل هؤلاء الأسرى، يقتل ويشتد في قتل هؤلاء الأسرى. الإسخان هو الشدة في كل شيء، زي ما يقول: أسخنه المرض اشتد عليه المرض، أسخنته الجراح اشتدت عليه الجراح. يبقى الإسخان القتل بإيه؟ القتل بالشدة. تريدون عرض الدنيا، ده كلام للصحابة كلهم، والله يريد الآخرة، لأن الصحابة كانوا أرادوا الفدوى، أرادوا المال، والله عز وجل يريد الآخرة. طب نشوف الكلام ده معناه إيه؟ بس بعد ما نشوف الحديث اللي نزل أو الذي قاله ورواه الإمام مسلم. لكن قبل أن أقول هذا الحديث، أود أن أقول شيئا مهما. كان يا جماعة في أول الأمر، زي ما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، في أول الأمر كان الواجب أن يقتل الأسرى، الواجب أن يقتل الأسرى. ليه؟ هو ده الحل. ليه يقتل الأسرى؟ لأن لسه المسلمين ضعاف، ودول مقاتلين، فإحنا لما نسيبهم هيزودوا تاني رصيد الكفار في المقاتلين المحاربين. دي حاجة. الحاجة الثانية إظهار العزة، إظهار العزة والقوة. الحاجة الثالثة البعد النفسي على الكفار، يعني فيها أكثر من بعد، وأعلاها إن المسلمين لازالوا ضعفاء ولازالوا قلة. يبقى أنت الوقت عندك ناس مقاتلين أسره، ناس مدربين، ناس قوة في جيش العدو، هتسيبهم؟ لا، ما ينفعش يتسابوا، لأن أنت لازلت في موطن ضعف. وبعد ذلك نزل التخفيف وترك الأمر للاختيار. قال الله عز وجل فإما من بعد وإما فداء، يعني إيه؟ بالخيار، أنتوا أحرار. لما صار للمسلمين قوة، لما صار للمسلمين صولة وجولة وقوة، أنتوا أحرار، عايزين تقبلوا الفداء براحتكم، عايزين تقتلوهم ما فيش مشكلة، عايزين تمنوا عليهم ما فيش مشكلة. إنما كان في أول الأمر ما فيش غير حل واحد بس، أن يقتل الأسرى. وعاتب الله تبارك وتعالى نبيه، وعاتب الله تبارك وتعالى الصحابة في أنهم قبلوا الفداء ولم يقتلوا الأسرى. في صحيح مسلم من حديث عمر وابن عباس أنه لما أسر الأسارى يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم أين أبو بكر وعمر وعلي؟ النبي سأل على كام؟ على ثلاث. أين أبو بكر وعمر وعلي؟ قال ما ترون في الأسرى؟ فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. يبقى دي كانت حجة مين؟ حجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترى يا ابن الخطاب؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو ما أرى ما يراه أبو بكر، ولكن أرى يا رسول الله أن تمكننا منهم، أن تمكن عليا فيقتل عقيلا، علي بن أبي طالب يقتل عقيل بن أبي طالب، وأن تمكن حمزة فيضرب عنق العباس، سبحان الله، وأن تمكنني من فلان ده اللي هو قريبه فأقتله أو فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده وصناديدها، صناديد قريش يعني أشراف قريش، جمع صنديد اللي هو الشريف، دول أئمة الكفر وصناديد قريش. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول أبي بكر ولم يأخذ بقول عمر. ثم جاء في اليوم التالي عمر الفاروق فوجد النبي عليه الصلاة والسلام والصديق قاعدان يبكيان، فدخل عمر وقال أخبراني أو أخبرني لماذا تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء، أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة منه. وأنزل الله عز وجل الآية التي قرأتها ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نزل القرآن زي ما عمر الفاروق رضي الله عنه قال، هذا حديث القرآن عن عمر، هذا حديث القرآن عن الملهم المحدث الذي ألهمه الله تبارك وتعالى وقذف الحق في قلبه وجعله على لسانه. رأي عمر الفاروق رضي الله عنه، نزل القرآن موافقا له، والنبي عليه الصلاة والسلام وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الرحمة العام، ولكن يأتي القرآن ليبين التصرف الأوفق لتتربى الأمة كلها على هذا المعنى المهم، أن المسلمين يراعوا أنه لا فداء للأسرى طول ما احنا ضعفاء، لأن فداء الأسرى هيساوي إن العدو يشتد أكثر وأكثر، فالحل هنا الإسخان وقتل هؤلاء الأسرى. ثم بعد ذلك لما صارت منع وقوة للمسلمين خلاص المسلمين مخيرون بين المن والفداء. وكلمة حلوة على فكرة قالها ابن عطية في تفسيره، قال هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله عز وجل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ملخص اللي قاله يعني معاتبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنهم قابلوا الفداء، والنبي عليه الصلاة والسلام ده الواضح كده إن هم خدوا الفداء ده بدري، يعني حافظوا عليه بدري، يعني كانوا ميالين ليه من بدري، والنبي عليه الصلاة والسلام رأوا يجمعون الغنائم من عريشه اللي هو المكان الذي صنعه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مكان اللي هو إيه زي خيمة كده كان النبي قاعد فيها في أثناء الحرب وأثناء المعركة. يبقى الشاهد حبيبي في الله عشان بس ما انتوش في الموضوع، إن نزل القرآن موافقا لرأي عمر في مسألة أسرى بدر. الأمر الثاني، الأمر الثاني المهم، آية الحجاب أو رأي عمر في الحجاب. نسمع كده الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
هذه الآية تسمى آية الحجاب، هذه الآية تسمى آية الحجاب. ايه قصتها؟ ايه موضوعها؟ لسه قايلين في الحديث في صحيح البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر الفاروق قال وفقت ربي عز وجل في ثلاث، وذكر منها قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يدخل عليهن البر والفاجر، فأرى أن تحجبهن يا رسول الله، فنزلت آية الحجاب. يبقى ده كان سبب من أسباب النزول. الحديث الوارد أوضح جدا وأكثر تفسيرا من هذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها. في يوم الزواج، يوم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب، صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعا الصحابة، فجلس الصحابة فأكلوا ثم قعدوا يتحدثون، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في ليلة البناء، والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يعني كأنه يريد أن يقوم فلم ينتبه أحد، يعني مفروض ناس يحسوا أنه بادئ عايز يقوم فيستأذنوا، والنبي لا يستحي، هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم قوموا تفضلوا خلاص كفاية كده عليكم؟ لا طبعا، يعني الناس في بيته وبيكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا فقام وكأنه سيقضي بعض أموره ثم يعود. فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام قام الكل إلا ثلاثة رهط، ثلاث أفراد ظلوا جالسين، ثم لم يلبثوا أن قاموا. قال فذهبت الأنس بقى فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد قاموا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت، يعني دخل بقى النبي دخل عند زينب، ثم قال فهممت أن أدخل فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب الحجاب بيني وبينه، ضرب الحجاب بيني وبينه. يعني ايه انس؟ طب انس ده مين؟ انس ده خادم النبي عليه الصلاة والسلام. انس ده خادم النبي يعني يروح ويجي وكده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فجأة ضرب الحجاب بينه وبين انس، يعني يا انس خلاص مش هتطلع على زينب بنت جحش اللي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده نزلت الآية صبيحة البناء، يعني الحدث ده شكلهم كده فضلوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام لغاية الصبح، لغاية قرب الصبح. حينما نزلت، نزلت هذه الآية، نزلت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي القعدة، نزلت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي القعدة، نزلت آية الحجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، اللي في آخرها في آخر هذه الآية، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى خلاص بعد هذه الآية احتجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، احتجب نساء النبي، خلاص ما عادش حد بيشوف نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حصل أي كلام فيبقى من وراء حجاب. وعندنا آية أخرى بتبين ان خلاص الحجاب ده صورته ان يستر الوجه. قال الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية دي بينت إيه؟ بينت صورة الحجاب، صورة الحجاب أو صورة من صور الحجاب، صورة تمام الحجاب. والحجاب طبعا له أوصاف كثيرة جدا جدا. بينت هذه الآية إن هي على قول الكثير من العلماء إن هي مسألة أن تستر الوجوه. الكلام إن شاء الله نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، من الموافقات العظيمة التي وافق عمر ربه تبارك وتعالى فيها آية الحجاب، حينما أمر أو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر نساءه أن يحتجبن حتى لا يطلع عليهن أحد، غير من النبي عليه الصلاة والسلام على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت آية الحجاب التي من بعدها ما حدش شاف وجه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أسباب نزول هذه الآية أيضا إن في بعض الروايات، رواية رواها ابن جرير بإسناد صحيح أيضا عن عائشة أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا يخرجنا إلى المناصع. المناصع دي المكان كان زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام في الأول قبل أن يتخذ الناس الكنف في البيوت، حمامات في البيوت، كان الناس اللي عايز يقضي حاجة بيروح في الفضاء، مكان فاضي كده. فكان في منطقة اسمها المناصع، المناصع دي منطقة واسعة كان من أراد أن يقضي حاجته يذهب إليها. فكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الذين يخرجون لذلك. فخرجت سودة بنت زمعة ليلا لقضاء حاجتها، فرآها عمر الفاروق رضي الله عنه وهي خارجة من البيت، فقال، نادى بأعلى صوت: قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة. وبعدها أنزل الله تبارك وتعالى آية الحجاب. حتى بعد ما نزلت آية الحجاب كان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له ما قال عمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم بعد ذلك أفاق النبي وقال: إن الله قد أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكن. غيرة عمر الفاروق رضي الله عنه على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة كانت من الأشياء التي وافق فيها كتاب الله تبارك وتعالى أو وافق فيها القرآن، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. فاحتجبت نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس أجمعين. والحجاب طبعا زي ما بقول مش بس يا جماعة الحجاب الناس تتخيله خمار ونقاب، لا ده الحجاب صفة للزي اللي بتلبسه المرأة عموما، مش بس واحدة محجبة يعني لابسة طرحة مثلا، محجبة يعني لابسة خمار، محجبة يعني لابسة نقاب، وممكن مع ده كله اللبس ضيق مثلا، او اللبس مثلا منفت للنظر يعني في اشجار وورود وحاجات حمراء وصفراء وحاجات ملفتة للنظر، الا يكون ثياب شهرة، الا يشبه ثياب الكافرات، ما يكونش يعني شيء فج كده ملفت للنظر بحيث الناس كل ما تشوف فلانة ماشية لابسة كل الناس تبص عليها، الثياب ما تكونش ضيقة تكون في فضفاضة، انها تكون القماشة نفسها تكون تخينة مش شفافة تصف ما تحتها او تشف اللي تحتها، ولا ضيقة فتصف يعني كل ده، مش يعني واحدة ممكن تكون لابسة خمار ولابسة نقاب ومتبرجة. التبرج ازاي؟ صورته ان اللبس ضيق، اللبس يبقى ده اسمه تبرج، ده تبرج. يبقى معنى الحجاب الزي عام، الزي بصفة عامة، الزي بصفة عامة، مواصفات من رأسها لرجليها، مواصفات، دي مواصفات للزي. يبقى نزلت آية الحجاب لما سيدنا عمر كان من الأشياء التي يعني كان فيها موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى. من الأشياء التي وافق الله تبارك وتعالى وافق عمر كتاب الله تبارك وتعالى فيها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نزل القرآن موافقا لما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في ذكر الحديث. طب إيه اللي يخلي سيدنا عمر يقول يا رسول الله اتخذ من قبر من مقام إبراهيم مصلى؟ الناس كانوا في حتة الناحية اللي فيها مقام سيدنا إبراهيم كان مفيش حد بيقف فيها خالص، ما كانش حد بيقف ليه، لأنهم لا يريدون الكعبة ما يبقاش بيننا وبينها فاصل، كانوا يتحرجون من ذلك، ما يبقاش عشان مش بنصلي للمقام، احنا بنصلي للكعبة يعني وجهتنا الكعبة، فمش حاجة تبقى بيننا وبين الكعبة. فكانت الحتة دي اللي فيها المقام عبارة عن فجوة مفيش حد بيقف فيها خالص. وهناك فارق على فكرة بين كلمة مقام ومقام، يا أهل يثرب لا مقام لكم، الاثنين اسم مكان، لكن مقام اسم مكان من قام، واحد قام في حتة اسمه مقام، مقام الشخص مقامه يعني ايه؟ يعني الحتة اللي وقف فيها، الحتة التي وقف فيها. أما مقام الحتة اللي أقام فيها، ده سكن بقى فيها وقعد فيها وعاش فيها. عشان كده يا أهل يثرب لا مقام لكم، ما عدلكوش عيشة في الحتة دي، تمام. فهنا سيدنا إبراهيم كان في حتة بيقوم فيها وحجر بيقف عليه، لأن اسم المقام اسم للحجر على فكرة. وفي بعض المفسرين قال ده البيت الحرام كله، وفي بعض الناس قال ده مناسك الحج كلها، إنما الراجح إن هي المقام اللي هو الحجر المعروف دلوقتي اسم مقام إبراهيم، تمام. فلما سيدنا عمر قال لا الفجوة دي ما تنفعش، فقال يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ يعني شمعنا الناحية اللي فيها مقام سيدنا إبراهيم برضو نخلي فيها مصلى. فنزل كتاب الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني مكان للرجوع، الناس تيجي تروح تعتمر وترجع، تبقى عايزة ترجع تاني، مثابة من ساب يسوب إذا رجع، يبقى الناس عايزة ترجع للبيت الحرام على طول، تعمل عمرة وقلبك وانت ماشي بتفكر هتجيله تاني امتى، بتحج حجة وماشي وانت بتفكر هترجع تاني للبيت الحرام امتى، ودي مسألة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طيب في حاجة مهمة، مقام سيدنا إبراهيم ده الصلاة في الناحية اللي فيها مقام سيدنا إبراهيم بتفجر معاني عظيمة. ربنا عز وجل قال عن المقام: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إذا مقام إبراهيم فيه آيات بينات، مقام إبراهيم يشهد بالإخلاص، مقام إبراهيم لما تبص له كده تستحضر التجرد، التجرد. إحنا بنقول إيه؟ بنقول مثلا لما واحد يكون بيعمل شغله بحماس بنقول عليه ده مخلص. فسيدنا إبراهيم بيعمل الشغل بقمة الحماس لأنه مخلص متجرد، ويشهد لحماسه وإخلاصه المقام. ليه المقام؟ المقام أمر الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم أن يرفع البيت، فرفع إبراهيم البيت على أقصى طول يصل إليه، ثم أتى بهذا المقام ليرفع البيت أعلى وأعلى، وكأنه يقول لربه تبارك وتعالى: يا رب أمرتني بأمر وأنا أنفذ أمرك بأقصى ما أستطيع، ولو كان عندي طاقة ولو كانت عندي قدرات أن أعلي وأن أرفع البيت أعلى من ذلك لفعلت. ليه؟ التجرد والإخلاص، إنه لما يؤمر بأمر بيأتيه في أعلى صورة وفي أقصى إمكان يمكن أن يحققه بشر. ده سيدنا إبراهيم، وده المقام وقصة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن كان فيه فجوة ولاحظها سيدنا عمر وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لسه بيقول له رسول الله عايزين حتة دي نملاها بالمصلين، فنزل القرآن موافقا لما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. القرآن يحدثنا عن عمر كشخصية ملهمة، كشخصية محدثة، كشخصية الحق في لسانه في قلبه وعلى لسانه. من الحاجات المهمة جدا جدا ان القرآن ينزل بنفس اللفظ الذي قاله عمر. امتى ده؟ لما في سورة التحريم، في سورة التحريم في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند زينب بنت جحش، فاتفقت عائشة وحفصة، على فكرة الحديث ده له روايات كتير جدا جدا، لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام هو عارفين هم اكل عند او شرب عندها عسلا، فقالت: إن جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: يا رسول الله، هل أقلت مغافير؟ المغافير ده نوع من الطعام بيخلي فيه رائحة للفم. هل أكلت مغافير؟ فبتقول: لو جالك قولي كده، وانت لو جالك قولي كده. فراح لإحداهن أو إحداهما فقالت: يا رسول الله، هل أكلت مغافير؟ فقال: ما أكلت مغافير. فذهب للأخرى قالت له نفس الكلام: هل أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير والله، أو حلف ألا أكل مغافير بعد اليوم. فنزل القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. عاتبه القرآن أنه يحلف أنه حرم على نفسه حاجة معينة ربنا عز وجل ما حرمهاش. طيب، وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه دخل على نسائه، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كان انتوا عارفين قصة بقى لما اشيع بين الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، كانت طبعا مصيبة كبيرة جدا جدا، ولما راح للسيدة حفصة رضي الله عنها وقعد يعظها ويقول لها: لا يغرنك ان كانت جارتك، يقصد عائشة، اوضأ منك واكثر حظوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ما تقرنيش نفسك بيها يا حفصة. يعني بيقعد ينصحها، يعني انتوا ما تبصوش لبعض، في غيرة بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كل زوجة غير من التانية. فدخل سيدنا كما قال، روى انس عن عمر قال: بلغني بعض ما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه، فدخلت عليهن فجعلت استقرئهن واحدة واحدة، فقلت: والله لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية في رواية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل القرآن بنفس اللفظ الذي قال عمر الفاروق رضي الله عنه. حاجة عجيبة يا جماعة، أنا عايز كده نقف عندها. شايفين حديث القرآن عن عمر وعن غيرته على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف اللي قبل كده؟ شايفين حديث القرآن عن عمر وغيرته على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن نساء يزعلوه عليه الصلاة والسلام أو يتصرفوا تصرفا يغضبه صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم كلام شديد جدا جدا: لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. كأنه بيقول أنتم لو أنكم خير النساء فأنتم ستظلون زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن حصل إن طلقتن من النبي عليه الصلاة والسلام فما تبقوش خير النساء، وسأتي خير النساء ليكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في غيرة، ف في قلب الفاروق على النبي عليه الصلاة والسلام، في حب وتعلق بقلب الفاروق رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأي حاجة تزعل النبي عليه الصلاة والسلام تضير عمر الفاروق رضي الله عنه. ألا أنسى أبدا هذا الحديث الذي قرأته حينما دخل الفاروق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في قيلولة وليس ثمة شيء يستر بدن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إزار، فلما دخل عمر الفاروق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام قام النبي ونهض فجلس. يا للاحترام والأدب والأخلاق الرفيعة، لما عمر الفاروق دخل على النبي، النبي قعد ما فضلش نايم وكلمه ونايم، فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام نظر عمر الفاروق رضي الله عنه على جنب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الحصير قد أثر في جنب الحبيب صلى الله عليه وسلم، قد أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر الفاروق رضي الله عنه وقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فعمر كان يتأثر بحال النبي عليه الصلاة والسلام، قلب معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد لذلك هذه الآية، تشهد لذلك هذه الآية، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآية. الحاجة الأخيرة في الموافقات التي وافق فيها عمر كتاب ربه تبارك وتعالى قصة عبد الله بن أبي بن سلول وموقف النبي عليه الصلاة والسلام. عمر له رؤية، له حاجة كده، النبي عليه الصلاة والسلام رحيم القلب جدا جدا، النبي عليه الصلاة والسلام له نظرة واسعة، له نظرة كبيرة جدا جدا في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قائد بيراعي حاجات مش كل الناس تاخد بالها منها، وهكذا دائما الإنسان لما يكون فرد بيبص لحيزه الضيق، إنما لما يكون قائد بتختلف النظرة، بيراعي حاجات مش كل الناس تفهمها وتستوعبها. من الحاجات المهمة هنا في صحيح البخاري، عبد الله بن أبي، عارفين من هو عبد الله بن أبي؟ الحديث من حديث ابن عمر، عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس النفاق، ده أكبر مجرم، ده أكبر إجراما من الكفار، ده اللي القرآن قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار فأسفل شيء في الدرك الأسفل يكون هو موقع عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه رأس النفاق، ده رمز النفاق، ابن سلول ده رمز النفاق على مر العصور، عبد الله بن أبي بن سلول. بس طبعا احنا عندنا القرآن اتكلم عن المنافقين بنظام معين، بنمط معين، بترتيب معين، ركزوا معايا كده واحنا نفهم الكلام ده كويس جدا. لما توفي جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. إيه الكلام ده؟ الله، هو ده مش الرجل اللي مد منافق، منافق رأس النفاق، وعايز من النبي ياخد قميصه يكفنه فيه؟ حاجة عجيبة جدا. إيه الطلب ده؟ الطلب ده لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان قد أعطى قميصه لعم رسول الله العباس، رجل ضخم طوال، فما نسبوش إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فأراد النبي أن يخلص كل شيء لابن سلول عنده. خدتوا بال حضراتكم؟ كل حاجة. فقال له عايز القميص، خد القميص. طب عبد الله الصحابي ليه مهتم قوي كده بوالده؟ البر كان على فكرة. طبيعة عبد الله الصحابي ابن عبد الله بن أبي بن سلول، طبيعته انه رقيق جدا جدا، حنون رحيم جدا بأبيه، كان أبر الأنصار بأبيه، أبر أهل المدينة بأبيه، ولذلك قصة طويلة يعني ذكر فيها هذا الأمر مش محلها النهاردة. انما المهم عشان كده والده صعب عليه، فعايز يعني يحاول يمكن ربنا ينجيه من النار، ينقذه من النار باي شكل. فخد قميص النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ادهوله، ده سر ان النبي ادهوله، وقال له صل عليه واستغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لحضراتكم رقيق القلب، حنون جدا جدا، له نظرة شاملة، يريد ان يحافظ على عبد الله الصحابي، يريد ان لا يكسر قلب عبد الله الصحابي، لا سيما والامر فيه متسع بالنسبة له. فقال له اذا اذني حينما يتوفاه الله، لما يموت اذني، اذني يعني اعلمني. فاذنه يعني اعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح، لكن هم كانوا صلوا على عبد الله بن ابي بن سلول ودفنوه، فراح النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر ليصلي على عبد الله بن ابي بن سلول. ودي فايدة لجواز الصلاة على الميت بعدما يدفن عند القبر. وقيدها في كتاب الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله، قيدها بمسألة إذا لم يكن الإمام هو الذي قد صلى. مبحث فقهي مش مهم موضوعه دلوقتي، بس دي خلاصة الكلام يعني. فالمهم إن النبي رايح لسه هيصلي، طبعا الصحابة يصلوا ورا اللي ما صلوش. فجذبه عمر، مسك عمر كده الفاروق رضي الله عنه وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ طبعا ما كانش فيه نهي، لأن ده فهم العمر، إنه فيش نهي واضح صريح، وإلا يعني مش معقول عمر هيبقى أفهم لكتاب ربنا من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أفهم منه من الدنيا كلها. هو فهم من الآية إني خلاص ما عادش تصلى عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بين خيرتين، وأم ذكر له الآية اللي هو فيه منها كده، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. وده رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، حتى المنافقين لو أعلم، كان يقول لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت على 70. وده رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان مخير، فاختار الأرحم والأشفق والأقرب، لأن هذه شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، طول ما هو لم ينهى عن ذلك لتصل الرسالة للصحابة كلهم وللأجيال كلها أن الرحمة تقدم، أن الرحمة تقدم، أن مراعاة جانب رجل وفرد في الأمة محوري وقوي وشاب من الشباب المهمين، أن هذا يقدم ما لم يصطدم مع نص شرعي، ما لم يصطدم مع شيء حرام. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله. بس اللي حصل بقى إن بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، أنزل الله عز وجل القرآن الذي يمنع تماما من الصلاة على المنافقين على طول بعد الحديث ده. فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكانت هذه الآية نزلت موافقة لما قال الملهم المحدث عمر الفاروق رضي الله عنه. طبعا أنا عايز أقول لحضراتكم في نهاية الحلقة، طبعا أنا بقالي مدة طويلة يعني قاعد بشوف كيف تكلم القرآن عن عمر، فلقيت آيات كتيرة أو فيها تفسير وأقال مفسرين إن دي نزلت في عمر ودي نزلت، بس كل الكلام ده يا جماعة مفيش. أنا عايز أمسك أدلة صحيحة، حتى كمان الآيات اللي نزلت موافقة لعمر في ناس قايلين كلام كتير فيها، إنما هذه المواطن الخمسة هي المواطن الصحيحة التي وقفت عليها، ولم أجد غير هذه المواقف الخمسة التي نزل القرآن مؤيدا لعمر الفاروق رضي الله عنه وده حديث القرآن عن عمر وتقديمي لشخصية عمر من خلال القرآن الكريم ان عمر الملهم المحدث صاحب الفراسة المتميزة رضي الله عنه. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم جميعا بالصحة والعافية، وأن يملأ قلوبنا بحبه وحب كتابه وحب رسوله. أحبابي في الله، كان هذا اللقاء عن شخصية عمر الفاروق رضي الله عنه، وإن شاء الله أستودعكم الله تبارك وتعالى إلى لقاء قادم وبرنامج شخصيات قرآنية وشخصية جديدة. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام، عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.